الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم أيضا لكي أسهر على صحتكم عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أتمنى لكم في البداية صحة مستدامة للجميع. أتمنى أن تكونوا بالاستماع إلى حلقتنا، هي حلقة هامة جدا، سنهتم فيها بالصحة الجنسية عند المراهقين، ومن أفضل من دكتور يمان التل الاستشاري في جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة لكي يفتح هذا الملف معنا، الرغبة الجنسية في سن المراهقة كيف تتم إدارتها. وطبعا تستطيعون التواصل معنا كما فعلتم منذ أن أعلننا عن حلقة اليوم على صفحة الفيسبوك، يعني أمس وضعتم أسئلة كثيرة تحت الإعلان، ومن الممكن اليوم أيضا أن تتصلوا بنا على رقم الاستوديو رقم 11 في مونتي كارلو الدولية 00 33 9 6 9 3 2 3 3 1 4، أو على رقم الواتس أب بإمكانكم ترك رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم 00 33 6 0 7 2 9 4 9 7 2. تحية كبيرة لك دكتور يمان التل من باريس إلى عمان، أهلا وسهلا فيك.
أهلا أهلا أهلا، كيف حالك، شو أخبارك؟
أنا سعيدة جدا أن تكون معنا للمساهمة في مهمة التوعية والتربية الجنسية عبر أثير مونتي كارلو الدولية، شكرا لك. وفي البداية ياريت تعرف لنا بالرغبة الجنسية، ما الذي تعنيه هذه التسمية رغبة جنسية؟ تفضل. أو ما يعرف بالليبيدو باللغة الفرنسية، تفضل.
الرغبة الجنسية في طب الجنس هي الدافع الذي يحدث عند الإنسان لممارسة الجنس، يعني هي الدافع الداخلي الذي يحدث أو يجعل الإنسان يشعر أنه بحاجة إلى ممارسة علاقة جنسية، زي ما هو الجوع هو الدافع الرئيسي أنه الإنسان يأكل أو العطش، فالدافع لممارسة الجنس هو وجود شعور عند الشخص بحاجة لهذا الشيء لممارسة العلاقة الجنسية.
نعم، شكرا على هذا التعريف، واضح جدا، أشكرك عليه. طبعا سنفصل موضوع اليوم، الرغبة الجنسية في سن المراهقة كيف تتم إدارتها، وطبعا هو شعور جديد يشعر به المراهقون، سنعرف منك أكثر عن هذا الموضوع. أما الآن فسننتقل إلى دراسة بريطانية أجريت في عام 2018 تقول مراهقو اليوم أقل ميلاً لممارسة الجنس.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
توصلت دراسة طبية في بريطانيا إلى أن المراهقين باتوا أقل ميلاً لممارسة الجنس، مفضلين قضاء الوقت مع العائلة وإقامة العلاقات الرومانسية على الإنترنت. كما كشفت الدراسة والتي أجريت على 1000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 عاما، عن أن المراهقين باتوا يشربون الكحول بكميات أقل بكثير مقارنة بالسابق. وقالت خدمة الاستشارة البريطانية للحمل المعروفة اختصارا بالبي بي إي إس إن هذا ربما يشرح الانخفاض الكبير في معدلات حمل المراهقات في المملكة المتحدة منذ عام 2007. وقال ثلثاء المراهقين الذين شملتهم الدراسة إنهم لم يمارسوا الجنس قط، بينما قال 24% أنهم لم يتناولوا الكحول على الإطلاق. وذكر التقرير أيضا أن الجيل الحالي من المراهقين يبدو أكثر عقلانية وأشد تركيزا على التحصيل العلمي والنجاح الوظيفي في المستقبل، كما يبدو أكثر جدية ووعيا في تجنب حدوث الحمل.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور يمان التل. طبعا الدراسة ما قبل الأزمة الصحية التي نعيشها منذ تقريبا عامين، لا أعلم إذا الوضع كان تغير وهو يعكس فقط الواقع البريطاني، تفضل.
أهلا أهلا. لا، هو لا أعتقد يعكس فقط الواقع البريطاني. وما حدث أنه يعني في فترة الثمانينات والتسعينات كان هناك انتشار أكثر للحرية الجنسية وقلة وعي عند الناس نتيجة وجود هذه الحرية بكثرة، ونتج عنها المشاكل التي تنشأ عن العلاقات الجنسية عند المراهقين، وهذه الأمور يعني حمل المراهقات، الأمراض المنقولة جنسيا، كل هذه الأمور انعكست سلبا على المجتمع. فقامت هذه الدول في وضع برامج توعوية مكثفة للمراهقين وللأهل لزيادة التوعية بأخطار والمضار التي قد تنتج عن العلاقات الجنسية الغير مدروسة في أعمار المراهقة. وأعتقد هذا حصاد لهذه المجاهيد اللي تمت في هذه الفترة من نشر التوعية وزيادة الفهم عند الأهل والمراهقين بأهمية الانتباه من الأضرار التي تنتج. فلاحظوا أنه في انخفاض في معدل اهتمام المراهقين في الجنس في سن مبكر، يعني صار في وعي أكثر عندهم.
نعم، شكرا جزيلا على هذا التعقيب. أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون التواصل معك وطرح الأسئلة عليك سواء على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة أو على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949 أو على رقم الاستوديو في مونت كارلو الدولية 00339693334. فانسون ستيفينار هو الذي سيأخذ هذه الاتصالات ويعاود الاتصال بكم. شكرا لكم على تفاعلكم معنا دائما. إذا نعود إلى موضوعنا، الرغبة الجنسية في سن المراهقة كيف تتم إدارتها؟ وفي البداية يريد تخبرنا متى تظهر هذه الرغبة الجنسية. أنا أعلم أنك اختصاصي في أمراض الذكورة وجراحة المسالك البولية والضعف الجنسي، وأعلم أنك أكثر تخصصا بصحة الرجل وليس بصحة الفتيات، ولكن ربما من الممكن
في تخصصنا في طب الصحة الجنسية نحن نتعامل مع الجنسين بشكل موازي. يعني أنا في تخصصي الآن الرغبة الجنسية طبعا هي عمليا هي موجودة عند الإنسان من أعمار صغيرة حتى من قبل البلوغ. يكون هناك بعض المشاعر الجنسية، ولكن الطفل لا يكون مدرك لهذا النوع من المشاكل، ولكن يبدأ ربط هذا الشعور بالغريزة الجنسية أو بالجنس الآخر عند مرحلة البلوغ. يعني يبدأ هناك اهتمام في الجنس الآخر واضح عند مرحلة البلوغ اللي هي تقريبا يعني حسب المنطقة بس معدل 13 عام عند الرجل، أقل قليلا عند الفتيات. يبدأنا بالبلوغ فيبدأ الاهتمام بالجنس الآخر وتبدأ المشاعر الجنسية بالظهور.
نعم، إذن هل صحيح أنه اكتشاف الجنس أو الرغبة الجنسية عند المراهق تبدأ مع العادة السرية؟
لا، العادة السرية هي تنفيذ لهذه الرغبة، يعني هي وسيلة من وسائل ممارسة الجنس، ولكن الرغبة الجنسية قد تكون موجودة من قبل، ولكن لا يشترط أنه يعني الشخص أن يمارس العادة السرية ليعرف أنه عنده رغبة جنسية أو لا. ولكن العادة السرية هي أحد الوسائل الأولى التي يلجأ إليها المراهقين لتفريغ هذه الرغبة الجنسية.
نعم، إذن هل أنت ترى في عيادتك أهل يأتون لكي يطرحوا عليك أسئلة حول الرغبة الجنسية أو إدارة هذه الرغبة الجنسية عند المراهقين، يعني أطفالهم من المراهقين؟ تفضل.
يعني نعم، بعض الأهل يعني تعرفي الآن المجتمع بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت واليوتيوب والمعلومات أصبحت متاحة للجميع. والجنس هو شيء جدا متوفر عبر الأفلام، المسلسلات، وسائل الإعلام، صار جزء متوفر وموجود في حياة الأشخاص من أعمار مبكرة. فالأهل باتوا يدركوا أنه يجب أن نتعامل مع أطفالنا لأنهم يتعرضوا لهذا الموضوع في سن مبكرة. تبدأ أسئلتهم عن هذا الموضوع في سن مبكرة خلال مشاهدة مسلسل تلفزيوني، مشاهدة فيلم. يبدأ الابن بطرح هذه الأسئلة ويحتاج أن يعرفوا كيف يجيبوا وما هو الوقت المناسب للإجابة على هذه الأسئلة.
نعم، إذن ما الذي يجب أن يقوله الأهل لأطفالهم المراهقين؟ وهل الحوار يختلف مع الفتى من الفتاة؟ هل الحوار يجب أن يختلف أم لا؟ يجب أن يكون مماثلا؟
أول شيء التوعية.
نعم،
إذا بدنا نبلش بالتوعية، نبدأ في التوعية في سن المراهقة فقد بدأنا متأخرين.
نعم،
لأنه المراهق يعني المراهق دائما يعني التعامل معه صعب، وهو يخجل من كثير من مشاعره، وهذا الخجل أحيانا يعبر عنه بوسائل غضب، بوسائل يعني لتجنب هذا الموضوع. يجب أن تبدأ بناء العلاقات الحوارية مع الأطفال من قبل المراهقة. يجب أن الأهل أن يكسروا هذه الحواجز بشكل تدريجي من أعمار صغيرة جدا.
نعم.
حتى عندما يصلوا للمراهقة وتصبح المواضيع أكثر عمقا، يكون هناك نوع من التعود على هذه النوع من الحوارات ويشعروا بالراحة عند إجراءها. أما إجراءها متأخرا فعادة يعني قد يكون أصعب عليهم ببداية. فإحنا دائما ننصح الأهل أنه يعني ابدأوا بالحديث عن أطفال مع أطفالكم عن هذه الأمور بمرحلة مبكرة وبطريقة تناسب عمرهم. يعني عندما يسألوا عن كيف أتينا، كيف ماما حملت، كيف الولد دخل جوا بطن الماما، لا تعطوهم أجوبة سحرية غامضة خيالية. هناك أسلوب، يعني يمكن إيجاد أسلوب منطقي واقعي لإبقاء المعلومة حقيقية بشكل يناسب تفكيرهم يعني ويناسب عمرهم. وبالتدريج هذه المعلومات ستخزن في أدمغتهم، ومع زيادة وعيهم سيبدأوا بربط هذه المعلومات بطريقة منطقية أكثر حتى يصلوا لحقيقة أنه في مرحلة البلوغ يستوعبوا موضوع العلاقة الجنسية والرغبة الجنسية أكثر.
نعم، يا ترى هل هناك فروق فردية واضحة في الاهتمامات الجنسية ما بين الفتيان والفتيات؟ مثلا قرأت أنا أنه في دراسة تقول أنه 73% من الفتيان مارسوا العادة السرية قبل السنة 12 من أعمارهم، قبل سن 12. هل هذا صحيح؟
نعم صحيح، لأنه في طبعا في فروقات فردية بين الذكر والأنثى. الذكر الغريزة الجنسية عنده مرتبطة مباشرة في العضو التناسلي، وهي غريزة تبحث عن تفريخها، هذا من ناحية بيولوجية ومن ناحية تطورية. المرأة أو الأنثى بشكل آخر مختلف، الغريزة الجنسية عند الأنثى تعتمد كثيرا على المحتوى العام والظروف العامة وتهيئ ظروف مناسبة حتى تشعر بالراحة وتستطيع التعبير عن هذا عن هذه الرغبة. فبينما الرجل أو الذكر لا يحتاج إلى هذه الظروف. في الطب الجنسي دائما نتكلم أن المرأة تعتمد كثيرا على المحتوى والظروف الملائمة لحتى تشعر بهذه الراحة، بينما الرجل الرغبة عنده عارمة يحتاج إلى تفريغ هذه الطاقة، فيقوم بتفريغ هذه الطاقة وهذا ما يحتاجه فيقوم به. الأنثى تختلف، الأنثى الطاقة الجنسية هي جزء من محتوى عام ترتبط بالعواطف وترتبط بالمشاعر وترتبط بالجو العام وتختلف في طريقة استقبالها وتعاملها معها عن الرجل بشكل عام.
نعم. إذن من هم الفتيان الذين يعيشون أفضل من غيرهم ويديرون أفضل من غيرهم هذه الرغبة الجنسية في سن المراهقة؟ من؟
الآن
نعم.
الآن يعني من كلما زاد الوعي عند المراهق وحصل على المعلومة الدقيقة من مصدر دقيق ومصدر موثوق به كأهله كمدرسينه في المدرسة، ولم يكن مصدر معلومته هي أصدقائه أو زملائه أو مصادر غير معروفة المصدر، كلما كان تعامله مع هذا الموضوع أوضح وأسهل. الآن معظم المنظمات العالمية دائما حتى تشجع المراهقين عن الامتناع عن الجنس حتى يصلوا مرحلة نضوج أكبر. لأنه صعب التحكم بالمشاكل التي قد تنشأ. بالأخير إنه متكلم عن مراهق قام بممارسة علاقة جنسية، أصيب بمرض جنسي في عمر مبكر، تأثيرات النفسية السلبية عليه كبيرة جدا. ونفس الشيء فتاة مراهقة مارست العلاقة الجنسية في مرحلة مبكرة وحملت، فتأثير هذا الموضوع عليها سلبي وقد يغير حياتها للأبد. فالتوعية ضرورية من المصادر الموثوقة لهؤلاء المراهقين تجعلهم أقدر على أن يكونوا أنجح في حياتهم مستقبليا، خاصة فيما يتعلق بموضوع الجنس.
نعم، نعلم اليوم أنه استهلاك الأفلام الإباحية متاح بشكل سهل جدا، خاصة عند المراهقين الذين يودون اكتشاف الجنس. ما هو خطر أن يرى مراهق أو ترى مراهقة فيلم إباحي، فيلم بورنو على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت على صحتهم الجنسية؟ يعني هذا الاكتشاف الأول إذا كان عبر أفلام إباحية، هل هو مضر لصحتهم الجنسية والنفسية؟
نعم، الأفلام الإباحية خطر، أنا باعتباري لا يختلف عن خطر مرض الكورونا وانتشاره.
نعم.
وهو آفة متفشية في جميع المجتمعات وآثاره السلبية لا تعد ولا تحصى، خاصة على المراهقين، لأن هذه الأفلام خاصة مع وجود الإنترنت السريع أدت إلى تحفيزات دماغية عالية جدا، بحيث أصبحت المحفزات الطبيعية لا تحقق الغرض. فما يحدث عند من يشاهد هذه الأفلام خاصة بعمر مبكر، توقعاته غير واقعية. فعندما يقوم بممارسة علاقة جنسية مع فتاة لا يحقق الشعور بالنشوة واللذة الذي مفروض أن يحققه من خلال مشاهدة الأفلام الإباحية، فأصبحنا نرى العديد من المشاكل الضعف الجنسي عند الرجال نتيجة إدمان أفلام إباحية من سن المراهقة. هذا إضافة إلى أن هذه الأفلام تؤدي إلى اختلال صورة الجسد، لأنهم يقارنون أنفسهم بهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتمثيل هذه الأفلام، وهم أشخاص أيضا غير واقعيين ويتم اختيارهم بطرق معينة، فيحصل عندهم اختلال صورة الجسد واعتلال في السلوك الجنسي. والأخطر من ذلك أن العديد من الدراسات أوجدت أنه العديد من الأشخاص الذين قاموا بالاعتداءات الجنسية والتحرشات الجنسية كانوا من مدمنين ومشاهدين هذه الأفلام الإباحية. وهناك عدة أدلة تؤكد أن هذه الأفلام ترتبط بزيادة العنف الجنسي والعنف الأسري، وهذا موجود عند الفتيات وعند الرجال. يعني المشكلة مش فقط عند الذكور، أيضا الفتيات يعانين من إدمان الأفلام الإباحية وتأثيرها السلبي على علاقتهم الجنسية مع أزواجهم في المستقبل.
نعم، إذن النصيحة الأخيرة للأهل وللمراهق أو المراهقة، لأنه حلقة اليوم عنوانها كيف تتم إدارة الرغبة الجنسية في سن المراهقة. إذن ما هي الخلاصة دكتور يمان التل؟
نعم، الخلاصة يجب أن الأهل أن لا يتحرجوا من الحديث مع أبنائهم في هذا الموضوع. المجتمع قد تغير والجنس أصبح متوفر في جميع المجتمعات حتى المحافظة، فيجب أن لا نتجاهل هذه المشكلة ونعتبرها مشكلة غير موجودة في أي مجتمع. يجب أن نعتبرها أنها موجودة لكن لا نراها، فيجب أن يكون هناك من الأهل توعية، يجب أن يتحدثوا مع الخبراء للحصول على طرق التوعية السليمة. المراهقين أيضا يجب أن يبحثوا، يعني أي مراهق يجب أن يبحث ولا يخجل من سؤال المختصين عما يجول في نفسه من مشاعر، سواء كان مراهق ذكر أو فتاة. يجب أن لا تخجل إذا شعر بأي مشاعر معينة أو اضطراب معين بخص الأمور الجنسية، توجهوا لأهلكم، توجهوا لمستشارين ثقة.
إذا كانوا الأهل منفتحين على الحوار دكتور، ما فيك تحكي مع أهل غير منفتحين على الحوار.
عشان هيك إحنا منشجع الأهل على الانفتاح على الحوار.
نعم.
إذا الأهل إذا الأهل غير منفتحين على الحوار، يجب على الأساتذة في المدارس أن يتقبلوا أن يكونوا منفتحين على الحوار في هذا الموضوع، أو أن يتوجهوا للمختصين أو الأطباء المختصين في هذا المجال للإجابة على أسئلتهم، لأنه يمكن حل العديد من المشاكل وتوجيههم بسهولة في مرحلة مبكرة من حياتهم.
شكرا لك دكتور يمان التل، أشكرك على كل هذه المعلومات، على أسلوبك لكي نبسط المعلومة التي قد تبدو من التبوهات اليوم، ولكن هي مهمة جدا لكي يكون المراهق فيما بعد بالغا لديه صحة جنسية متوازنة من دون أي مشاكل نفسية، لأننا نعلم أن الصحة الجنسية مرتبطة بالعديد من المشاكل النفسية والمشاكل الصحية بشكل عام. شكرا لك، أذكر بأنك استشاري في جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة. طبعا سنعود إليك بعد المحطة الغنائية لكي نأخذ أسئلة مستمعينا، وطبعا سترد عليها في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم. شكرا مجددا لك لكل مستمعينا لفانسون ستيفينار، وعودة إليكم جميعا بعد هذه المحطة الغنائية.
خدنا ايه من الكلام ده؟ تعال نفض دماغنا، رقص ومغنى الليلة يا عمدة. اقولك على حاجة حلوة، تعال نرقص على الغنوة وننسى الهم ده كله وننسى الدنيا والله ما تسوى. اقولك على حاجة جامدة، خدنا ايه من الكلام ده؟ تعال نفض دماغنا، رقص ومغنى الليلة يا عمدة. انا رايقة وانت رايق، اللي ضحكتك بتضايق، ايوة بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. انا رايقة وانت رايق، اللي ضحكتك بتضايق، ايوة بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. بيوجع دماغنا على ايه يا عم؟ بلا ناس غريبة بلا تقل دم، ركز معايا ما تشيلش هم، خلينا في
بوجع دماغنا على ايه يا عم؟ بلا ناس
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة وفي الجزء الثاني منها. أرحب مجددا بضيف العزيز دكتور يمان التلي الاستشاري في جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة. معه فتحنا هذا الملف، الرغبة الجنسية في سن المراهقة كيف تتم إدارتها. شكرا دكتور يمان. طبعا سنرد عن أسئلة مستمعينا في هذا الجزء الثاني، وأشكرك مجددا على مساهمتك معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية. إذن لدينا أسئلة كثيرة، يعني أكثر من 40 تعليق على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. سنحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الأسئلة. هناك شكر كبير لك على الصفحة من كل أنحاء الوطن العربي. جميلة سعيد محمد أيضا مستمعة شابة تقول التوعية الجنسية مهمة في المجتمعات العربية لأنهم بعدهم بيعتبروها من التابوهات. ماذا نقول لجميلة؟ لم أكن أعرف أنه اليوم مع كل وسائل التواصل الاجتماعي وما يراه الأطفال والمراهقون على هذه الوسائل ما زالت التوعية الجنسية من التابوهات. تفضل، أترك لك التعليق والتعقيب دكتور يمان.
هلأ التوعية الجنسية دائما من التابوهات ومن المحظورات، وهذه أخطاء اجتماعية. يعني الذي يبحث في التاريخ يجد أن الشعوب مهما كانت ثقافتها حضارتها أو ديانتها، كلما ارتقت بهذه الحضارة والثقافة أعطت مجالا للتوعية الجنسية وللحديث عنها بشكل واضح ومنفتح. فالتابوهات هذه نتيجة بصراحة قلة الوعي وقلة الفهم للموضوع. يعني هذه جزء من حياتنا، بالعكس هي جزء مهم، وإدارتها بشكل خاطئ يؤدي إلى يعني مضار سلبية كثيرة جدا جدا. يعني أكثر من يعني زي ما حكيت في البداية، الرغبة الجنسية هي رغبة من رغبات الجسم كرغبة الأكل ورغبة الشرب إلى آخره. ولكن المضار السلبية لإدارة هذه الرغبة بشكل خاطئ أخطر من إدارة الرغبات الأخرى بشكل خاطئ، لأنه انعكاساتها كبيرة جدا على المجتمع وطويلة الأمد، وقد تعطل حياة الفرد أو تدمرها كاملا. فيجب أن نهتم بهذه التوعية. التوعية الجنسية لا تعني الحرية الجنسية، ولا تعني الانفلات الجنسي، ولا تعني الانفتاح الجنسي. بالعكس هي تعني إعطاء المعلومة الصحيحة بشكل يناسب كل مجتمع وكل عادات مجتمع. يعني كل مجتمع له عادات معينة وله أعراف معينة، ويجب أن تفصل طرق هذه التوعية بما يتناسب مع أعراف وعادات هذه المجتمع.
شكرا لك. نواصل معك، وسؤال يأتينا من سيد بن الحسن يسألك ما هو علاج الضعف الجنسي؟
علاج الضعف الجنسي صديقي واسع جدا، يبدأ من الأدوية إلى الحقن إلى الأجهزة إلى عمليات الجراحية وزراعة التعامات. وأكيد إذا بتتابع برنامج الصحة المستدامة تم الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل في أكثر من مرة.
نعم، إذن هناك علاجات كثيرة، العلاج يناسب السبب. طبعا كل علاج يناسب سبب الضعف الجنسي. تحياتي لك سيد، من الممكن أن تعود إلى موقع مونتي كارلو الدولية على الانترنت وإلى برنامج الصحة المستدامة، وسترى طبعا عدة حلقات وحلقات مع دكتور يمان حول الضعف الجنسي. نواصل معك. وأنور آدم كتب لنا بيقول تحياتي لكما، سؤالي هل سيظل الشخص يذكر الشخص الأول الذي مارس معه الجنس في الدماغ إلى الأبد؟ يقولون حتى لا تشعر الأنثى باللذة حتى تتخيل ذلك الشخص الأول. إذا هل هذا صحيح إنه التجربة الجنسية الأولى هي التي ستظل راسخة في الذهن؟
أم هو زي ما بيقول الشاعر، نقل فؤادك حيثما شئت من الهوى، فمن الحب إلا للحبيب
الأول. هذا الحب، ولكن العالم إذا الناس يربطون الحب بالجنس.
الآن شوفي، يعني هو أصلا من الطبيعي أي تجربة أولى تبقى في الذاكرة، يعني مش فقط الممارسة الجنسية، يعني أي تجربة أولى للإنسان دائما يتذكرها لأنها تترك أقوى انطباع عنده. يعني
بس دكتور يمان، فيما يتعلق بالتجربة الجنسية الأولى، يعني الأحصاءات تقول بأنها غالبا ما تكون فاشلة.
صحيح. دائما طبعا، يعني العادة خاصة يعني في المجتمعات، يعني العلاقات الجنسية الأولى خاصة خارج إطار العلاقات الزوجية أو الزواج دائما تكون في أعمار صغيرة، ويكونوا مراهقين، ويكون الخيار خاطئ، فلا تحصل فيها النتيجة. ولكن هذا السؤال من ناحية علمية مهم جدا، لأنه هناك بعض أنواع البرمجة خاصة عند الأنثى، يعني أكثر من الذكر، لأنه هناك ما يفرز بهرمون الأوكسيتوسين، أو ما يعرف
هرمون الحب،
يعرف باسم هرمون الحب. هرمون الأوكسيتوسين هذا نتعرف عليه، ما زلنا نتعرف عليه أكثر هذه الأيام. هذا الهرمون هو نوع من المبرمج القوي للترابط بين الأزواج، يعني هو الذي يربط الأزواج ببعض، هو الذي يربط الأم بطفلها الرضيع. فتأثيره قوي جدا، وهذا الهرمون يفرز بقوة خلال عملية الوصول إلى النشوة الجنسية وخلال ممارسة الجنس، وتأثيره أقوى عند الأنثى من عند الذكر. فهو يقوم بنوع من البرمجة، يعني حتى ما يعرف باسم العلاقات العابرة حقيقة هي ليست عابرة عند الأنثى. هناك دائما نوع من الارتباط أو البرمجة التي تجعلها تحس أنها قدمت شيء لشخص، معناته هذا الشخص مهم. فأكيد العلاقة الأولى ستبقى بنوع ما مبرمجة في دماغها مدى الحياة. هذا شيء قد لا يكون هناك أدلة علمية قطعية، ولكن الملاحظات ومعلوماتنا التي تزايد عن هذه الهرمونات توحي بأنه نعم، سيكون هناك نوع من التأثير طويل الأمد لهذه العلاقات.
نعم، لديك أسئلة كثيرة، سنسرع الوقع دكتور يمان. أنا آسفة. إسماعيل الطاهر بيسألك، أول شيء بيشكرنا على الموضوع الهام، ومن ثم يسألك: هل الإدمان على العادة السرية في سن المراهقة له أثار جانبية، وما هي تلك الأعراض؟ كيف نتخلص من تلك الأثار الناجمة عن الإدمان على العادة السرية؟ تفضل دكتور يمان.
الآن كلمة الإدمان العادة السرية طبيا لم يتم تثبيتها، يعني لا يوجد الآن في الطب فعلاً اسمه إدمان العادة السرية. ولكن الممارسة الخاطئة والزائدة للعادة السرية قد تؤدي لبعض المضاعفات الجسدية، وقد يحدث ما يعرف بضعف الانتصاب الذي ينتج عن التسرب الوريدي، أو لبرمجة الدماغ، لأن الدماغ تعود على تقديم الإثارة فقط عند ممارسة العادة السرية، فيجد الرجل نفسه في حالة أن يصعب عليه الوصول لهذه الإثارة والنسوة عندما يكون بصحبة امرأة، لأنه تعود دماغه لسنوات وسنوات أن طريقة المتعة فقط عن طريق العادة السرية. فإدمانها بشكل عالي أو ممارستها بشكل مكثف، نحن نلاحظ ملاحظات أن لها آثار سلبية، ويجب أن تمارس باعتدال.
نعم، شكرا. سؤال آخر من بلبل بيسألك: هل ممارسة العادة السرية في المراهقة تؤدي إلى حساسية العضو الذكري وبالتالي إلى سرعة القذف؟ ما هي أحدث طرق علاجات سرعة القذف، حيث أن وقت العلاج لا يتعدى دقيقتين بعد المداعبة؟
سرعة القذف يمكن علاجها ببعض الأدوية وبعض التمارين التي تموقفها. العادة السرية بشكل عام هل تؤدي إلى الحساسية؟ علميا لم تثبت هذه العلاقة، فلا نستطيع أن نقول أنها تؤدي إلى ذلك.
نعم، أحمد السيد كتب لنا برسالة خاصة بيسألك: دكتور، وقت الجماعة بحس أنه القضيب فيه وجع.
برضو هاي قد تكون لعدة أسباب. هناك بعض الأمراض مثل مرض تايروني أو ما يعرف بتليف العضو الذكري يبدأ بشعور في الألم يحدث خلال عملية الانتصاب.
نعم.
فإذا تشعر بهذه الأعراض الأفضل يراجع مختص لفحصه وتبني الحال.
نعم شكرا. ننتقل إذن من صفحة الفيسبوك إلى رقم الواتساب. وسؤال من دكتور مولود من حلب بيقول بتسمحوا لي سؤال ليس له علاقة مباشرة بحلقة اليوم، ما هي الأغذية والأعشاب والتوابل التي تقوي الرغبة الجنسية والانتصاب عند الرجل؟ هل لزيادة الوزن على حساب الدهون أثر على الضعف الجنسي، وبالعكس هل للتمارين العضلية أثر مقوي؟
هلا الوزن نعم قد يؤثر سلبيا لأسباب مختلفة، منها زيادة نسبة الهرمون الأنثوي عند الرجل الذي ينتج عن وجود غدد دهنية عالية، أمراض الكوليسترول أيضا وتأثيرات السلبية التي تحدث عند الرجل مع السمنة، وأكيد الرياضة وتخفيف الوزن له آثار جانبية. بالنسبة للأكل يعني الناس دائما يعني تنظر إلى غذاء أنه مفعوله سحري يعني وله يعني ارتباط كثير في الأساطير، الأكلات العسل المحار الأكل البحري، أن هذه الأكلات قد تزيد من القدرة الجنسية عند الرجل. بعضها قد تحتوي على مواد مؤثرة لم تثبت فعاليتها، بالعكس أكثر تأثيراتها هي نفسية يعني ومعنوية، ولكن علميا لا يوجد قطعي أن هذه الأغذية تؤثر. بعض نعم يعني مثلا الناس لا تعرف مثلا أنه البطيخ مثلا البطيخ مقوي جنسي فعال جدا خاصة الأسرة البيضاء لمادة البطيخ، وهناك دراسات أثبتت أنه تأثيره قوي جدا ويعادل تأثير الأدوية أحيانا، ولكن ليس معظم الأغذية المتعارف عليها لا ليس لها تأثيرات قوية جدا.
نعم لدينا حالات خاصة أيضا. هذا السؤال يأتينا من عادل من العراق بيقول شكرا على هذه الحلقة، تحية للدكتور، ابني عمره 12 سنة والعضو الذكري عنده بعمر 6 سنوات، رجعت أطباء تناسلية طلبوا فحص تستوستيرون، أعطوا علاج لزيادة العضو الذكري أو لزيادة التستوستيرون، هذا أدى إلى شبه نضج مبكر بالإضافة إلى انتهاء مفعوله بعد فترة قليلة، راجعت طبيب غدد صماء وهرمونات لأني قرأت أنه من الممكن أنه يكون سبب قصور في الغدة النخامية، وبعد الرنين المغناطيسي تبين صغر حجم الغدة وشكلها هلالي، وأخذنا علاج أيضا وتحسن لفترة ثم عاد كما كان. أرجو أن يخبرني الطبيب إذا كان هذا طبيعي، لأن الأطباء يقولون أنه في مرحلة الطفولة لن يكون هناك جزم بصغر حجم العضو قبل المراهقة، وآخرون يقولون أنه يجب أن يكبر مع باقي أجزاء الجسم ويكون متناسبا معها، هل من الأفضل أن يعالج في هذه المرحلة أم ننتظر فترة المراهقة؟ وشكرا لكما.
لا بما أنه يوجد مشكلة طبية مشخصة فيجب علاجها في عمر مبكر، وبالنسبة لطول العضو الذكري هناك مقاييس معينة نعتمدها لتحديد إذا كان هذا الطول مناسب للعمر أو غير مناسب لهذا العمر، وهل يصنف هذا العضو طول طبيعي أو أنه غير طبيعي، وإذا كانت ولكن يبدو أن هناك حالة مشخصة ومشكلة في الغدة النخامية ومشاكل الغدة النخامية ستؤدي إلى مشاكل في نمو العضو الذكري، فيجب معالجتها مع أطباء الغدد الصماء في مراحل مبكرة.
نعم شكرا. لديك أسئلة كثيرة كما من الممكن أن تتصور. إذن من العراق أيضا، أنا عمري 52 سنة صحتي جيدة أمارس الرياضة، فقط عندي سكري من النوع الثاني أخذ علاج عن طريق الحبوب، الحقيقة بيصير عندي انتصاب من أشوف بعض المؤثرات لكن ما عندي رغبة بالجنس نهائيا، هل هذا بسبب هرمون التستوستيرون أو شيء آخر؟ هذه الحالة صار لعندي 5 أشهر، علما قبل هذا التاريخ كانت أموري تمام ويمكن أمارس يوميا بشكل طبيعي. شكرا لكما. بشكل سريع أيضا من فضلك دكتور.
بالعادة هاي المشاكل على الأغلب بتكون يعني هرمون التستوستيرون قد يكون له علاقة ويجب فحصه، ولكن الأغلب هاي الأسباب بتكون نتيجة ضغوط نفسية أو اجتماعية، يعني تعرض لضغط نفسي، ضغط مادي، مشاكل في العلاقة الزوجية، تنعكس على انعدام الرغبة.
نعم شكرا. ومن موريتانيا الآن أحمد بيسألنا ما هو تأثير الأفلام الإباحية على المراهقين. أعتقد أنه أجبنا عن هذا السؤال في الحلقة. نواصل، وأيضا هناك أسئلة وصلتنا على الواتساب سنطرحها. السؤال يأتينا من اليمن. شكرا لكما على برنامجكم المفيد وهذه الحلقة. أنا مريض قلب من اليمن، عملت عملية قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين، وبعد 3 أشهر عادت الألام بالظهور، لذا عملت قسطرة استكشافية. للأسف لا أستطيع أن أرد عن سؤالك اليوم، هو فقط متعلق بالقلب. سيكون لدينا أطباء قلب في الأسابيع المقبلة سنطرح هذا السؤال. شكرا. سؤال، ننتقل إلى العراق مجددا، والسؤال من حسين بيقول ما هي المخاطر الصحية للاستمناء على المراهقين والمراهقات؟ تفضل دكتور.
برضو جاوبنا. هلأ الاستمناء بشكل معتدل وليس له أي مخاطر، لم يثبت أنه له أي مضار سلبية.
نعم.
المضار السلبية تنتج إذا كان مصاحب لمشاهدات مكثفة للأفلام الإباحية، أو كان يمارس بشكل كبير بحيث أنه صار طاغي على التفكير، يعني أصبح مشابه للإدمان. هنا قد نرى بعض المخاطر، أما الممارسة المعتدلة للجنسين لم يثبت لها أي تأثير سلبي.
نجوان من مصر تسألك هل العادة السرية مضاعفات على الحياة الزوجية مستقبلاً؟
العادة السرية برضو نرجع نحكي بشكل معتدل ليس لها تأثير. بشكل مكثف يعني خاصة مثلا عند السيدات قد يصبح هناك صعوبة في الوصول للنشوة عن طريق الجماع، ودائما يجب أن يكون هناك تحفيز خارجي حتى تستطيع. يعني بعض النساء الذين يراجعون ويجدون مشكلة في الوصول إلى الذروة الجنسية، وذلك يكون لأنهم يحتاجوا إلى التحفيز الخارجي أكثر من التحفيز الداخلي الذي يتم عن طريق العلاج والجماع.
شكرا. نعم. دكتور، نواصل معك من موريتانيا أيضا. هل الانتصاب صباحا صحي أم لا؟ هل التبول أفضل قبل الجماع أم بعده؟
الانتصاب الصباحي هو جزء من عملية النوم. خلال عملية النوم يتم الانتصاب أكثر من مرة عند الرجل، وهو علامة من علامات أن الهرمونات تعمل بشكل طبيعي عنده، فوجود دليل أن الهرمونات على الأغلب طبيعية، وهو علامة طبية نستفيد منها للتمييز بين ضعف الانتصاب النفسي والعضوي. فالضعف النفسي لا يمنع الانتصاب الصباحي لأنه لا إرادي. أما بالنسبة للتبول، دائما خاصة عند السيدات تحديدا ننصحهم بالتبول قبل العلاقة الزوجية حتى نقلل فرصة الالتهابات، والتبول أيضا بعدها.
شكرا. أيضا من موريتانيا، شكرا على هذا البرنامج المفيد. هل احتقان السائل المنوي داخل الخصية لمدة طويلة يؤثر على الصحة الجنسية؟ وشكرا لسونيتا وللدكتور يمان، شكرا لك.
لا، ليس له تأثير. أحيانا يشعر الشخص بألام في الخصية مزعجة نتيجة هذا الاحتقان، تزول مع الوقت، ولكن كتأثير سلبي لا يوجد.
شكرا. من سيستر مها بركات من عمان تسألك هل التبول اللا إرادي يعالج بالخلايا الجذعية بشكل سريع أيضا؟
لا.
نعم. أيضا سؤال من تركيا هذه المرة، صحيا هل يجب التبول قبل الاستحمام بعد العلاقة الجنسية؟
بعد الاستحمام بعد العلاقة الجنسية، زي ما حكينا التبول بعد العلاقة الجنسية خاصة للسيدات ينصح به.
نعم. إذن سنستمع إلى رسالة صوتية وصلتنا أيضا إلى البرنامج.
بونسوار مونتي كارلو، بدنا نعلق على التقارير بالنسبة لجمهورية جماهيرية.
عذرا، يبدو أنه لا يخص أبدا حلقة اليوم. نتابع معك دكتور، وسؤال وصلنا من مصر هذه المرة، هل الختان عند المرأة يؤثر على العلاقة الزوجية مع الرجل وعلى رغبتها في ممارسة العلاقة الحميمة؟
نعم، الختان على الأنثى يعني هذه عملية بصراحة مع أنه يعني سمناها العديد من الدول، ولكن تعتبر بصراحة تشويه للأعضاء التناسلية، وهي غير مقبولة طبيا واجتماعيا، ويجب التحذير منها وتجنبها، لأنه إزالة هذه الأعضاء التناسلية الخارجية هي أعضاء إثارة جنسية عند الأنثى، وإزالتها ستحرمها من الحصول على المتعة بطريقة سليمة، هذا لا شك فيه.
نعم، والختان عند الرجل مختلف طبعا.
الختان عند الرجل يعني هذا موضوع قابل النقاش، ولكن ليس له تأثير على الرغبة الجنسية. لا.
نعم، شكرا. نواصل معك، ومن قطر هذا السؤال: كيف طرق معاودة الجماع بسهولة؟ لم أفهم السؤال، هل فهمت أنت؟
لا، أنا أتوقع فهمت السؤال، أنه الرجل صمم من ناحية تطورية أن يكون دائما جاهز للدفاع عن عائلته، فعشان هيك الرجل عند الانتهاء من العلاقة الجنسية مباشرة يتم إفراز هرمون الحليب الذي يؤدي إلى زوال الرغبة الجنسية كاملا، فيمر بمرحلة ما نسميها مرحلة العتبة، أي أنه يحتاج إلى وقت حتى يستعيد قدرته للحصول على إثارة جنسيا. يعني بعد النشوة الجنسية الرجل يصحى من هذه الحالة، اللي هي حالة يعني كأنه ماخذ شوت أو إبرة مخدرات عالية، هيروين يعني، نشوة اللي تحصل. فهرمون البرولاكتين يؤدي إلى أنه يخرج من هذه الحالة بسرعة،
لكي يدافع عن عائلته في حال وجود خطر.
التطورين فسروها أن الرجل يجب أن يدافع عن عائلته ولا يبقى بهذه الحالة فترة طويلة عكس الأنثى.
هيدا عندما كنا نعيش في الكهف يعني الرجل الأول.
نعم. فهذه فترة العتبة تختلف من رجل لرجل. نعم. البعض قد يحتاج إلى 5 دقائق، البعض يحتاج إلى ساعة، البعض مع تقدم العمر قد يحتاج إلى أسبوع حتى يحصل على يستعيد قدرته على الإثارة الجنسية. يعني بعض الرجال لما يتقدموا في العمر قد يجلس أسبوع كامل لا يمكن أن يحصل له أي إثارة جنسية لأنه في فترة العتبة. هذه صعب التحكم فيها، أحيانا نعالجها ببعض الأدوية، ولكن لم نجد الحل السحري لهذه الحالة.
شكرا. آخر سؤال نأخذه من سلطنة عمان من غالب، بيسألك: هل شرب المياه بعد الجماع له مضار على صحة الرجل؟
لا أتوقع أنه له مضار يعني. لا أتوقع، يمكن شرب أي شيء.
نعم، آخر سؤال هيدا صح. إذا من موريتانيا: كيف يمكن الحفاظ على الصحة الجنسية من كل العادات السيئة؟ ما هي العادات الصحية التي يجب أن يتبعها الشاب الأعزب؟ أمل أن تكون كتابة السؤال صحيحة.
تفضل. يعني الشهوة الجنسية موجودة. نعم. دائما إحنا يعني نشجع إنه الشاب رغبة الجنسية أن تكون منتظمة. العادة السرية بشكل معتدل ليس له آثار، وإذا كانت الرغبة الجنسية زايدة عن الحد فممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى تساعد في تخفيف الرغبة الجنسية والشهوة الجنسية والسيطرة عليها.
شكرا.
أهم شيء. نعم.
شكرا لك دكتور يمان التل، آسفة انتهى وقت البرنامج. شكرا.
لا لا لا.
على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعين.
شكرا لكم.
كما لمست كثيرا، نتمنى أن نلتقي بك في موعد شهري للتوعية الجنسية عبر أثير مونت كارلو الدولية. شكرا دكتور يمان التل. أذكر بأنك استشاري في جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة، كنت معنا على الخط مباشرة من الأردن من عمان. شكرا لكل مستمعين الذين استمعوا إلى حلقة اليوم والذين تابعوها وتفاعلوا معنا. شكرا لفانسون ستيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
الفاتنة اللي على قلبي تمور هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي. الفاتنة اللي على الدنيا مشت كني ما بهت الكلام العذب لا منها حكات من حالاتها فز قلبي وانتشى الفتنة اللي على قلبي تمو هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي الفتنة اللي على الدنيا مشت لكن ما به مثلها أحد مشى الكلام العذب لا منها حكات من حالاتها فز قلبي وانتشى من خلقها الله وهي وهي كل الوجود وهي ملامح فرحتي وأغلى البشر الخلايق في محبتها شهود عشتك أجمل حب يا عمري أنا